يا ربي تقبل توبتنا، يا ربي واغفر زلتنا، وتعقف وامح خطيئتنا، فاجب يا ربي دعوتنا، وارحمنا يا الله.
يا سابغ النعمات، يا دافع النقمات، يا سامع الدعاء،
الله
يا واسع العطاء،
الله
يا دافع البلاء،
الله
فاصفح ربي عما مضى، وادفع عنا سوء القضاء بالمصطفى والمرتضى، يا ربي أنعم بالرضا.
آمين. الله من كل بلاء هو ينجينا، ولدرب الخير هو يهدينا، بعلي الطهر مذ يأتينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. عن أبي حمزة عن زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال: لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه، ولو بسفك المهج وخوض اللجج. إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى دانيال أن أمقة عبيدي إلي الجاهل المستخف بحق أهل العلم التارك للاقتداء بهم، وأن أحب عبيدي إلي التقي الطالب للثواب الجزيل اللازم للعلماء التابع للحلماء القابل عن الحكماء. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية أقدمها لكم مني ومن أسرة برنامج الاستبصار، آملين أن تقضوا معنا أجمل الأوقات وأطيبها، وسنكون برفقة ضيف حلقتنا لهذا اليوم، وهو الدكتور فضيلة الدكتور السيد محمد التيجاني، الباحث والكاتب الإسلامي. أهلا وسهلا بكم سماحة.
أهلا وسهلا، مرحبا بك،
حياكم الله. أحبتي المشاهدين، مجموعة من التساؤلات سوف نطرحها على فضيلة الدكتور التيجاني تدور حول حقيقة الاستبصار ونشأته والآراء والأقوال التي وردت فيه، وهل هو حركة ناتجة عن البحث عن الحقيقة أم أنه شيء آخر، ومتى نشأ ومن هم رواده؟ هذه التساؤلات وغيرها سوف نطرحها على فضيلة الدكتور، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا مشاهدينا الكرام.
الله يا
أرحب بكم مشاهدينا الكرام مجددا، وأرحب بضيفي الكريم فضيلة الدكتور محمد التيجاني. أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا.
فضيلة الدكتور، في موضوع حقيقة الاستبصار ونشأته طرحت عدة آراء، من الآراء أنه حركة طبيعية ناتجة عن البحث عن الحقيقة، وأنه انتقال إلى جادة الصواب وعودة بعد تبصر، ورأي آخر يقول أن الاستبصار يعني التشيع، وترجع نشأته إلى صدر الإسلام حيث نشأ التشيع، وعليه اعتبروا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمثال المقداد وسلمان وأبي ذر من رواد هذه الحركة، فكيف تقرؤون ذلك؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ورضوان الله تعالى على أصحابه المنتجبين الذين ثبتوا من بعدي على الحق وما غيروا وما بدلوا وكانوا لله من الشاكرين. أرحب بكم وأشكركم على استضافتي في برنامجكم، وأشكر هذه المحطة الفضائية الفتية، وأتمنى لها من كل قلبي النجاح والاستمرار إن شاء الله لخدمة أهل البيت عليهم السلام، كما أرحب بكل المشاهدين الكرام الأعزاء في كل بقاع الدنيا. وإجابة على هذا السؤال، أنا أخالف طبعا لي رأي خاص في هذا الموضوع، لأن كلمة الاستبصار لم تكن معروفة في صدر الإسلام، بل هو مصطلح يفيد أن الناس إذا ضاعوا وظلوا وتاهوا في متاهات لا يعلمون فيها الحق من الباطل، عند ذلك يبحثون فيستبصرون. يعني حركة الاستبصار إنما هي تأتي بعد بحث عن حقيقة، كأنما يقال إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فالاستبصار بمعنى أن الله فتح بصيرة هذا الباحث على الحقيقة فاعتنقها، يسمى مستبصر، كالتيجاني مثلا. التيجاني استبصر. أما في صدر الإسلام فلم يكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين تمسكوا بالحق ووالوه كما أشرت ولم يبدلوا ولم يغيروا، بل ثبتوا على الحق وسماهم الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بالشاكرين في قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالشاكرون هم أقلة، لأن الله يقول وقليل من عبادي الشكور. هؤلاء الأقلة ثبتوا على العهد والوفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسموا شيعة، ولم يسميهم المؤرخون أو التاريخ مستبصرون، سموا شيعة من أول، ليس من أول يوم بعد وفاة الرسول، لا، بل من عهد حياة رسول الله. وهذه حقيقة لا مفر منها، وموجودة عند الفريقين، عند الشيعة والسنة. مثلا جلال الدين السيوطي في كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور ينقل في سبب نزول آية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، في سورة لم يكن الذين كفروا، سورة البينة. قال عندما نزلت هذه الآية، أولا يروي عن عائشة أم المؤمنين سألت رسول الله من هم أكرم الخلق على الله، فقال لها أما تقرئين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، يعني خير الخليقة، البرية خليقة الله سبحانه وتعالى، الله يقول هؤلاء خير ما خلقت. قال عند نزول هذه الآية التفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي من بين الصحابة وقال لهم أنت وشيعتك يا علي تريدون علي يوم القيامة راضين مرضيين ويرد علي أعداءكم غضابا مقحمين. فهنا كلمة شيعة تعارض العدو، جاء في القرآن الكريم والذي استصرخه أو استنصره الذي من شيعته على الذي من عدوه، هذا من شيعة موسى وهذا من أعداء موسى. إذن الشيعة كما عرفها ابن منظور في لسان العرب قال هم أتباع الرجل وأنصاره، كأن الرسول وقد علم صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله بأن علي ومن يتبعه هم الفائزون، وغيرهم من المعاندين أو المعارضين أو المناوئين هم الخاسرون. بين ذا وذاك هناك معارض وهناك تابع، يعني عدو وصديق.
نعم.
بينهما هذا المستبصر الذي ما فهم من هو العدو ومن هو الصديق.
صحيح.
وبدأ يبحث مثل ما هي حركة المستبصرين في عهدنا الحاضر، كل من بحث ونبش في التاريخ علم وعرف الحق من الباطل فاستبصر.
نعم. إذن أنتم تفرقون بين الاستبصار والتشيع.
طبعا
هناك فرق بينهم، وإطلاق الاستبصار على التشيع أو العكس فيه مسامح. أبي
الغفاري وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي والمقداد وغيرهم من الصحابة الأجلاء الكرام شيعة لعلي من أول يوم.
نعم.
حتى لم يحضروا بيعة الثقيف ورفضوا أن يبايعوا، واجتمعوا مع علي عليه السلام.
صحيح.
وتأخروا عن البيع حتى أشار عليهم علي وأمرهم بالبيع بيعة الإكراه لئلا يجروا حرق بيت الزهراء سلام الله عليه. وما وقع نحن نضرب صفحا عن كل هذه الأحداث لأنه ليس موضوعنا في هذا، ولكن نريد أن نقول أن الصحابة الشاكرون الأوائل هم شيعة لعلي، والذين جاءوا من بعدهم التابعون الذين لم يعرفوا من كان على حق ومن كان على باطل، من بحث منهم واهتدى مستبصرون.
أحسنتم.
هذا الاستبصار.
أحسنتم فضيلة.
اسمحوا لي إذا عرفت هذا التعريف لأنه تجربة الخاصة.
لا جزاكم الله خير على كل، إن هي تجربة جيدة.
نعم.
ونافعة. فضيلة الدكتور، ممن قالوا بتأخر نشأة الاستبصار عن زمن النبي كما أنتم أيضا تذهبون إلى هذا الرأي.
نعم.
لعله.
نعم.
رأوا أن حركة الاستبصار بدأت بعد مقتل عثمان بن عفان، حيث بدأت انعطاف في مسيرة الأمة، وحدث تغير في نظرية أفكار الأمة يعني بشكل عام، الأمر الذي أدى بالنهاية إلى الرجوع إلى الإمام الشرعي وهو في ذلك الزمان الإمام علي عليه السلام.
نعم.
فما هو تعليقكم على ذلك؟
أيضا تعليقي لا يوافق هذا الرأي أبدا.
نعم.
لأن
نحن نطرح الأسئلة ونستفيد.
نعم.
من الإجابة الصحيحة.
أنا أجيب بما أعلم.
أحسنتم.
وما شهدنا إلا بما علمنا،
ونحن نسأل عما نجهل.
أحسنتم. حشاكم لستم من الله، ولكن لكل سؤال جواب على كل حال. أنا أعتقد وأفهم وقد صبرت التاريخ وبحثت فيه كثيرا أن الصحابة منهم من كان شيعيا على مر خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان، هل 25 عام كثير من الصحابة كانوا يتشيعون لعلي ولو كان الحاكم الفعلي غيره.
نعم.
لكنهم يأتمون بإمامته ويقولون بأولويته وبخلافته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرعية.
نعم.
التي لا فصل لها ولا فصل بين رسول الله وبين علي، هؤلاء كثير من الصحابة يعتقدونه، لكن كانوا إما مغلوبون عن أمرهم أو أنهم ساكتون من أجل وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أوصى فيها علي، وعلي أوصل هذه الوصية إلى هؤلاء الأتباع.
نعم.
حتى لا تثور ثورة عارمة فتقضي على الإسلام وأهله وترجع الأمور إلى الجاهلية. هؤلاء عندي دليل على ذلك، لما رجع الصحابة إلى علي وأجبروه على البيعة وقد قال لهم ابحثوا عن غيري.
نعم.
ليقيم عليهم الحجة والدليل، لأنه أراد بذلك أن يقيم عليهم الحجة مرة بعد مرة، فقال لا تكون بيعتي هنا بل تكون في المسجد في حضور عامة الناس.
صحيح.
فذهبوا إلى المسجد وقام خطيبا فقال أشهد الله كل من كان حاضرا منكم في بيعتي يوم غدير خم إلا قام فشاهد. المؤرخون من السنة يقولون 30 صحابيا شهدوا لعلي بأنهم سمعوا رسول الله يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عداه، ومنهم 17 بدريا يعني من الرعيل الأولى الذين حضروا بدر.
نعم.
بعد 25 عام مات منهم بالوفاة، واستشهد من استشهد منهم في الغزوات وفي الفتوحات.
نعم.
مع ذلك 30 يشهدون، حتى أن الرواية أحلى من ذلك، أنس بن مالك لم يشهد فنزل إليه الإمام علي قال يا أنس ما لك لا تشهد وقد كنت حاضرا معنا؟
نعم.
شوف الإمام علي كم كان يتنبه لهذه الأمور حتى يقيم الحجة أولا على هؤلاء ثم على الأمة بأسرها. قال كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي. ادعى أنه نسى يعتريه النسيان، طبعا الإنسان لما يكبر يعتريه النسيان، هذه حقيقة. لكن الإمام يعرف، قال لو إن كنت كاذبا ضربك الله ببيضاء لا تواريها العمامة. قالوا المؤرخون فلم يقم من مقامه إلا أبرص، فكان يستر وجهه ويقول أصابتني دعوة العبد الصالح علي بن أبي طالب لأني كتمت شهادته.
سبحان الله.
نرجع للموضوع.
نعم.
إذا الإمام علي إذن أقام عليهم هذه الحجة وشاهدوا له بذلك، معناها أنهم، أنا كتبت في كتاب ليكون مع الصديقين، قلت ليس الإمام علي إذن وحده هو الذي سكت وصبر، كل هؤلاء الصحابة لو أضفنا لهم من استشهد ومن مات لكانوا يعد ربما بالمئات أو بالألاف، كلهم سكتوا. لماذا؟ هذه الحكمة الإلهية. فالسكوت عندما يجب السكوت هو عين الحكمة.
صحيح.
وليس في كل أمر نقول ساكت وعلى الحق شيطان أخرس، لا. ولا لا لكان اتهامنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية أنه سكت عن الحق، حشاه. ولذلك صارت ثورة عمر بن الخطاب واتهمه وقال له أنت رسول الله حقا. إذن الساكت، السكوت في وقت الذي يجب فيه السكوت هو عين الحكمة. فأقول إذن أن هؤلاء رجعوا عندما لم يكن لهم مفر من الرجوع إلى الحقيقة، لأن بعد مقتل عثمان بن عفان دار هؤلاء الصحابة من المهاجرين ومن الأنصار وحتى من الثوار الذين قدموا من مصر، فلم يجدوا أولى من علي بن أبي طالب، وهم يعلم الكثير منهم أنه أولى من الخليفة الأول والثاني والثالث، وهذا ما يقال الرجوع إلى الحق فضيلة. فكانت رجوعهم إلى الحقيقة فضيلة. لم يكون عهد استبصار وقتها، الاستبصار جاء فيما بعد، بعد كل بعد وفاة الصحابة بأسرهم وانتهاء دور الخلافة ومجيء الملكية الأموية بتاريخ معاوية. عند ذلك بدأ الناس يبحثون، جاء عظماء من الرجال المفكرين مثل أحمد بن حنبل مثلا. أحمد بن حنبل أنا أشك أنه كان يتشيع، لأنه في حسب ما تقرأ في رواياته وفي كتبه، وهو الذي أجبر المسلمين بقول بالخلافة الراشدة لعلي بن أبي طالب.
نعم.
بعد علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان يلعن في عهد الأمويين ويسب. نعم. فكيف يحطوه خليفة راشد؟
إذن نتوقف عند أحمد بن حنبل لنأخذ فاصل ثم نعود إليكم سماحة الدكتور. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا، ولكن بعد هذا الفاصل.
يا ربي تقبل توبتنا، يا ربي واغفر زلتنا، وتعطف وامح خطيئتنا، فاجب يا ربي دعوتنا، وارحمنا يا الله.
يا سابغا ماماتي، يا دافعا نقماتي، يا سامع الدعاء
الله،
يا واسع العطاء
الله،
يا دافع البلاء
الله،
فاصفح ربي عما مضى، وادفع عنا سوء القضاء بالمصطفى والمرتضى، يا ربي أنعم بالرضا.
آمين. الله من كل بلاء هو ينجينا، ولدرب الخير هو يهدينا، بعلي الطهر مذ يأتينا، يروينا الكوثر.
أحييكم مجددا مشاهدينا الكرام، وأحيي ضيفي الكريم فضيلة الدكتور محمد التيجاني التونسي السماوي الباحث والكاتب الإسلامي، حياكم الله.
حياكم الله ورعاكم.
فضيلة الدكتور، حبذا لو تكملون حديثكم، كنا قد وقفنا عند أحمد بن حنبل.
نعم. المشهور عن أحمد بن حنبل، إمام أحمد بن حنبل نعطوه هذا اللقب.
نعم.
إمام أحمد بن حنبل، أنه هو الذي أدخل علي بن أبي طالب في الخلافة الراشدة، ولامه أهل الحديث، لاموه وحرب قومه عليه. قال كيف
كان يعتبرونه شيء آخر.
قالوا لها أنت سفهت من كان قبلك وسفهت رأي أبي بكر وعمر. قال لا بالعكس، عمر عين علي بن أبي طالب في مجلس الشورى الستة اللي كان علي أولهم.
نعم.
ثم علي مسك الخلافة 5 سنوات، فكيف لا يكون خليفة راشد؟
نعم.
المهم أن هذا هو فهم الاستبصار، يعني لما يبحث الإنسان ويقول بصراحة بأنه لم يرد في أحد من أصحاب محمد من الروايات الحسان والمتواترة مثل ما ورد في علي بن أبي طالب، كتم أعداؤه فضائله حسدا من عند أنفسهم، كما كتم شيعته فضائله خوفا على أنفسهم، فخرج بين ذا وتيك ما ملأ الخافقين. يعني أحمد بن حنبل إذن بحث وعرف أن هذه حقيقة، فأنا أسميه استبصر. كذلك المأمون ابن هارون الرشيد كان يتشيع لأنه بحث فاستبصر. طبعا يقول القائل إذا كان استبصر لماذا لم يكن على هداية وعلى حق؟
على خط أهل البيت.
نعم، على خط أهل البيت. المعروف أن هذا استبصر فكان يقيم الدليل على علم أهل البيت، حتى أنه في عهده هو عمل المناظرة مع الإمام الرضا سلام الله عليه.
ألا يكون هذا معنى أن الاستبصار من عرف الحقيقة لا يشترط أن يتبع الحقيقة؟
لا، الاستبصار معناه أن يتبع الحقيقة، لكن أقول
لكن لو أطلقتم الاستبصار على المأمون.
نعم.
هذا عرف الحقيقة ولكن لم يتبع الحقيقة.
عرف واتبع، ولكن هناك من يتبع ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لا أخاف عليكم أن تشركوا من بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. تنافس وحب الدنيا يترك حتى المستبصر في بعض الأوقات يعرف الحق ولكن يتنكب من أجل مصلحة ذاتية.
نعم.
هو يعرف الحق، لأن المأمون كان يقرأ متعتان كانت على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وعاقب عليهما، فيقول هو من أنت يجعل عمر ما أدراك يسمي جعل، من أنت يجعل حتى تحرم ما حل الله ورسوله؟ فدخل عليه قاضي القضاة وخوفه، قالت ستقوم عليك يقوم عليك الناس ويعزلوك، أسكت أحسن. ونادى وأراد أن ينادي بحي على خير العمل. فهذا معنى الاستبصار، معنى أن الحكام الذين يأتون من بعد ويبحثون فيعرفون الحق فيستبصرون. لكن بما أن نحن المستبصرين اليوم ما عندنا هدف لاعتلاء العرش أو اعتلاء منصة الخلافة أو اعتلاء الحكومة أو اعتلاء رئاسة، فنستبصر ونتبع الحق بدون مصلحة ذاتية.
ينطبق عليهم قوله تعالى جحدوا بها واستيقنتها.
أحسنتم، هذا بالضبط ما تفضلت به والذي أثار حفيظة الهاشمي في المستقلة، كيف يقول هذا؟ بالطبع إذا استيقن قلبك وجحدت فأنت بالطبع الله سبحانه وتعالى يعذبك في النار، شيء معلوم هذا بالضرورة، لأنك استيقنت بالحقيقة ثم جحدتها.
نعم، أحسنتم فضيلة الدكتور. يقال أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء لم تكن محدودة بإطار القيام ضد الحكومة الأموية المتمثلة بيزيد أنذاك.
نعم.
يزيد بن معاوية، وإنما كانت ثورة عارمة ضد الذات والرجوع إلى الفطرة، فطرة.
نعم.
الإنسان فطرته الطبيعية التي فطره الله تعالى عليها. وقد سجل لنا تاريخ مواقف مشرفة لأشخاص كثيرين أثرت الثورة الحسينية عليهم، ما تعليقكم على ذلك؟ وما هي أهم الشخصيات التي استطاعت أن تنسلخ من براثم الحكم الأموي؟
نعم، لا يمكن لأي باحث بل لا يمكن لأي مؤمن عرف حقيقة الإسلام.
نعم.
أن يقزم هذه النهضة الحسينية، هذه الثورة الحسينية على أنها فقط محدودة بإسقاط نظام أموي. لا، بل بالعكس، ممكن في التاريخ الأول يعني في عهده كان هذا الهدف حسب المحللين والباحثين.
نعم.
لكن تبين فيما بعد أنه لا، نهضة الإمام الحسين مستمرة وباقية، ينادي بها كل مستضعف، وينادي بها كل مظلوم، وينادي بها كل محروم في كل بقاع الدنيا على كل عصر ومصر.
نعيشها حتى أيامنا هذه
طبعا.
نعيش ثورة الحسين عليه السلام وتتجدد ذكرى.
أنت أرجع غاندي اللي هندي.
نعم.
غاندي يقول تعلمت من الحسين كيف أنتصر وأنا مظلوما.
نعم.
وهذا اللي خرج الإمبراطورية الإنجليزية من الهند وانتصر عليها. استلهم من ثورة الإمام الحسين. زد على ذلك أنه لما ترجع للتاريخ إسقاط الدولة الأموية قطعا كان بهذه الفاعلية، ولكن إسقاط كل الظلام والطغاة والمستكبرين على مر التاريخ كان مستلهما من الثورة الحسينية. هذه الاستلهامات من نفس سيد شباب أهل الجنة، والذي كان يقول هيهات منا الذلة.
نعم.
وكلمة ما أعظمها.
وهذا صار شعارا،
هذا صار شعار ينادى به في كل بقاع الدنيا على أنه. نعم. لا نخضع إلى الظلم ولا نكون أذلاء. لماذا؟ لأن الله يقول في كتاب العزيز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن أبدا لا يذل ولا ينزل، بل هو دائما عزيز وصاعد. لذلك تبقى عاشوراء ويبقى بطلها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هو رائد العزة والكرامة دائما. هذه هي في الحقيقة علاج نفسي. لما الإنسان يكون عزيز ويكون كما أراده الله سبحانه وتعالى، وكما قال فيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لا تكون عبدا لغيرك وقد خلقك الله حرا، عند ذلك يكون استلهم من نهضة أبي عبد الله سلام الله عليه، الذي قال قولته المشهورة: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا شيوخ خذيني. أنا قربان، قدم نفسه بل قدم أصحابه بل قدم أولاده بل قدم كل أهل البيت عليهم السلام في سبيل أن يستنهض الأمة ويعمل فيها ذلك العمل الساحر، يستفيق بعد النوم العميق أو بعد كادت أن تقبر هذه الأمة. استفزها الإمام الحسين بتلك الشهادة فنهضت من جديد وأصبحت تكبو وتنهض عندما تتذكر هذه الثورة المباركة. على مر التاريخ المسلمون لا يمكن لهم أن يذلوا وأن يخنعوا إلى الظلم والجبروت.
نعم، أحسنتم. إذن ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي انتفاضة ضد الظلم. وهنا تذكرت موقف يصطلح اصطلاح الرافضة.
نعم.
هذا يصطلح على الشيعة، فلا أدري ما المقصود. أنا كنت في الحج، كنت أصلي خلف قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءني رجل يرتدي دشداشة قصيرة ولحية طويلة، قال: يا رجل لا تصلي هنا. قلت له: لماذا؟ قال: لا تصلي هنا، اذهب وصلي في مكان آخر. قلت له: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ فكأنه شعر بالحياء فقال: أنت رافضي؟ فأنا لا أدري ماذا يعني بالرافضي. لا، قلت في نفسي لعله يقصد أنه الرافضة باعتبار يعني شيعي، والشيعي يرفض الظلم يرفض الباطل، فلا أدري. نعم. تفسيرا. نعم. لهذا المصطلح.
المصطلح نحن أنا أشرحه لكم وللمستمعين الكرام. هذا مصطلح وضع في عهد بني أمية، الحمد لله لم يكن في سيرة النبي ولا في سنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض المسلمين الناكفين وبعضهم بالقاسطين وبعضهم بالمارقين، وقال الإمام علي: عهد عهد إلي حبيبي رسول الله أني أقاتل بعده الناكفين والقاسطين والمارقين. نعم. ما فيه الرافضين الحمد لله. فالروافض أو الرفض مصطلح أرادوا بنو أمية أن يطعنوا به أتباع علي الذين رفضوا ما جرى في السقيفة، ورفضوا خلافة الأولى والثانية والثالثة، واعتبروا أن علي بن أبي طالب حسب النصوص القرآنية والنبوية هو الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الوصي وهو الإمام.
نعم.
خليفة ووصي وإمام. إذن سماهم أعداؤهم الروافض، يعني كانه مصطلح فيما بينهم، هذا رافضي لو ما يحب أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، يرفض خلافتهم.
نعم.
وهذا بالنسبة جرم كبير يعدم عليه الإنسان الرافضي حتى يمتحن في بعض الأوقات بوضوئه، يحط الخليفة من يتجسس على رافضي إذا شك فيه، انظروا كيف يتوضأ، إذا رآه يمسح رجليه هذا علامة على أنه رافضي فيقتل. ولذلك هذا المصطلح كما هي مصطلحات كثيرة وضعت إما سلبا أو إيجابا.
نعم.
تعرف التاريخ يحدثنا أن سيدنا عمار بن ياسر المدراك سموه ابن السوداء وسموه ابن سبأ وسموه يهودي، قالوا مرجع الشيعة كل رأوا من اختلاق عبد الله بن سبأ، عبد الله لأن عبد الله بالفعل هو عبد الله، كل المسلمين عباد الله، وهو من سبأ أصل يمني، وابن السوداء لأن أم سمية كانت سوداء. هذه كل حقائق خرجها المؤرخين على أن سيدنا عمار بن ياسر مصطلح، إذن على عبد الله بن سبأ هو عمار بن ياسر، مصطلح على علي بن أبي طالب أبو تراب، اللقب اللي لقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحب الألقاب إليه، فيسبونه تحت هذا الاسم حتى الناس لا تعرف من هو علي بن أبي طالب. حتى قال بعض الشاميين عندما سمع بأن علي استشهد في محراب الصلاة قال أو يصلي علي،
عجيب،
استعجب.
نعم.
إذن كم مصطلح أهل السنة والجماعة؟
نعم.
شو معنى أهل السنة والجماعة؟ ليس المقصود بها سنة النبي، مصطلح متعارف عليه فيما بينهم، سنة سب علي على المنابر ولعن أهل البيت.
صحيح.
حتى أن الإمام عنا خرجت أنا في كتاب الشيعة وأهل السنة أن الإمام كان إذا نزل قبل أن يلعن علي صاحبه كل من في المسجد نسيت السنة، نسيت السنة، فيعود ويرجع ويرجع لي يسب علي بن أبي طالب. هذه هي السنة المتفق عليها، أهل السنة والجماعة جماعة متفقين على سنة معينة. الناس ما تفهم سكين نحن أهل السنة، أهل السنة يعتبر نفسه هو يتبع سنة رسول، بالعكس أنا أثبتت أنهم يتبعون سنة معاوية وسنة اليزيد وسنة بعض الصحابة ويرفضون سنة النبي، فكيف يسمون أنفسهم سنة نحن أهل السنة والجماعة؟ هذه المصطلحات حبيبي هي أغلبها سياسية.
نعم.
نعم لو كانت صادرة من رسول الله لنا شأن ثاني، لنا تفسير. صحيح. غير هذا.
صحيح.
لكن بما أن صادرة عن مناوئين للخط أهل البيت الذين كانوا يلعنون أهل البيت، فنفهم منها أنها مصطلحات يراد بها الدس والتشويه والتعتيم على الحق.
أحسن. نأخذ فاصل آخر وأخير ثم نعود لنواصل حديثنا معكم فضيلة الدكتور. مشاهدين الكرام ابقوا معنا ولكن بعد هذا الفاصل.
الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله.
نعم مشاهدينا الكرام عودة أخرى معكم، أرحب بكم وأرحب بضيفي الكريم فضيلة الدكتور محمد التيجاني السماوي التونسي. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور، حياكم الله. أثقلنا عليكم.
لا بالعكس،
الله يحفظكم. فضيلة الدكتور، من الحقائق الثابتة تاريخيا أن أكبر مدرسة لعله فتحت أبوابها أو فتحت الباب على مصراعيه أمام طلاب الحقيقة هي مدرسة أهل البيت، مدرسة الإمام الصادق عليه السلام. فهل يمكن اعتبار هذه المدرسة هي الميدان الأوسع في حركة الاستبصار لحد الآن؟
نعم بالتأكيد، وأنا أوافق، من هنا بدأت حركة الاستبصار.
نعم.
أنا ذكرت بعض النماذج كأحمد بن حنبل و...
نعم.
لماذا؟ لأنه من حركة، لأنه أحمد بن حنبل تلميذ للشافعي، والشافعي تلميذ لمالك، ومالك تلميذ لأبي حنيفة، وأبو حنيفة تلميذ للإمام الصادق.
نعم.
فحركة الاستبصار نشأت وبدأت من فتح تلك المدرسة، لأن الناس كانوا غائبين عن معالم الدين، ما يعرفون الحق من الباطل.
نعم.
بعضهم يقول متعة حلال، وبعضهم يقول حرام، بعضهم يقول حي على خير العمل هذه، وبعضهم يقول الصلاة خير من النوم، بعضهم يقول الطلاق ومرة تانية في أمساك، بعض يقول أنت طالق 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 وهكذا. فجاء الإمام الصادق سلام الله عليه فتح مدرسته في مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفي مسجده، وجاء طلاب العلم من كل بقاع من كل الأصقاع يأتون يعني من كل فج عميق ليتلقوا سمعوا بأن الإمام الصادق وقد اشتهر بصدقه، ولذلك سمي الإمام جعفر ابن محمد الصادق كجده رسول الله الذي اشتهر أيضا بالصدق والأمانة قبل البعثة النبوية. جاءوا إذن طلاب العلم من كل بقاع الدنيا، ويقال تخرج على يدي أكثر من 4000 شيخ من شيوخ العلم، كلهم يقول حدثني جعفر ابن محمد الصادق، وتعلموا عليه عنه الأحاديث الصحيحة أخذوا منه، ثم التأويلات والتفسيرات لتلك الأحاديث. أذكر منها على سبيل المثال، جاءه أحد طلابه وقال له: يا ابن رسول الله، إن العامة، عامة الناس يقصد بهم أهل السنة والجماعة، يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اختلاف أمتي رحمة. قال: نعم، صدق رسول الله وصدقوا. السائل يبدو أنه فطن، طالب ذكي، قالوا: يا كيف تقول يا ابن رسول الله اختلافهم رحمة وتصدق هذا؟ إذا كان في اختلافهم رحمة ففي اجتماعهم نقمة.
نعم،
إذا الاختلاف رحمة، شو المنطق؟ المنطق،
نعم،
منطق هذا يسمى. إذا اختلافهم رحمة لابد أن يختلفوا لتكون الرحمة سائدة، لكن إذا اجتمعوا ستكون نقمة.
صحيح.
فقال: لا لا، ليس حيث ذهبت ويذهبون. فهم الإمام الصادق تفسير غلط، هؤلاء يفسرون هذا الحديث بتفسير ما معقول. قال: لا، ليس حيث ذهبت ويذهبون، إنما قصد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال هذا الحديث أن يختلف المسلمون بعضهم إلى بعض ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا. فالاختلاف في اللغة العربية: اختلف إليك وتختلف إلي إذا قصدتني وقصدتك، سافرت إلي وسافرت إليك لأخذ منك وتأخذ مني بعض المعلومات والعلوم التي تغيب عنك وتغيب عني.
معنى الرجوع إلى
أما إذا اختلفوا في الدين صاروا حزب إبليس، إبليس الذي قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هذا يحب يعمل الخلاف، يبث الخلاف في الأمة، وإلا كيف يتفق هذا مع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ الرسول يقول: لا، اختلفوا. هذا معارضة للقرآن. فالحديث إذن لا يمكن أن يفهمه كل الناس إلا بتفسير الوصي العالم الإمام الذي يستلهم علمه من علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندي أمثلة عديدة أنا، لأن الوقت ضيق، ولا سأذكر لك عشرات الأمثلة من هذا، من هذه النماذج. فالإمام الصادق إذن علم الناس، فبدأ الناس يفهمون وتفتح بصائرهم، بصيرتهم وبصائرهم، حتى علموا الحق. كثير منهم بدأ، ولذلك أنا نفسي أذكر هذا على سبيل التفكه والمثال. الإمام آية الله الشهيد الصدر محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، قال لي أول ما استبصرت أنا للحق وعرفت الحق، قال لي: يتيجاني دورك، دور الإمام الصادق في شمال إفريقيا، أنت ابتعد عن كل المشاكل والسياسة وعلم الناس معالم أهل البيت. قال الإمام الصادق: لو علم الناس محاسن أعمالنا لاتبعونا. كونوا لنا دعاة بأعمالكم لا بأقوالكم. واتخذت هذه النصائح شعارا لي في حياتي ونجحت فيها أيما نجاح،
الحمد لله.
فالإمام الصادق إذن نستلهم من مدرسته هذه المدرسة، الاستبصار بالفعل. الاستبصار بدأ، الحركة الاستبصارية لم تبدأ بعد وفاة الرسول ولا بعد مقتل عثمان ولا في ثورة الإمام الحسين، بدأت في عهد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. عرف الناس معالم دينهم فاستبصروا إلى الحق.
أحسنتم. إذن رأيكم أن الاستبصار بدأ عند عهد الإمام الصادق،
نعم،
عليه السلام.
نعم، نعم.
ننتقل إلى سؤال آخر وأخير لعله: ما هي الأدلة القرآنية والروائية التي تركت أثرا في نفسكم باتخاذكم أو عروجكم إلى خط،
نعم،
أهل البيت ومدرسة أهل البيت عليهم السلام؟
الأدلة القرآنية كثيرة جدا. منها أذكر على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
نعم.
ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه آية عظيمة يمر عليها المسلم يقرأها ويمر عليه مرور الكرام.
نعم.
ولا كيف لا تتوقف عندها لتبحثها وتبحث معانيها. شو الله وليك، ثم بعد الرسول، ثم بعد الذين آمنوا.
من هم الذين آمنوا؟
من هم الذين آمنوا؟ هذه مشكلة.
نعم.
إخواننا أهل السنة يقولوا لا أنتم الشيعة مغالين، شو علي بن أبي طالب ربي يذكر بصيغة الجمع؟ قلنا نعم، ذكر الله أفرادا بصيغة الجمع في عدة آيات، والشاهد من كتبكم.
نعم.
إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذا واحد جاء يثبت في عزائم المسلمين سماها ربي الناس بصيغة الجمع. نعم. واللغة العربية فيها لغة الفخامة، إن نحن نزلنا الذكر، رب واحد الله لا شريك له، يقول إن نحن.
نعم.
وهذا معروف بديهي يعني، لكن كل المفسرين إلا الشاذ منهم الذي في فيه دس أو أموال عتنا يرفض، يقول لا كذب، وإلا نعم. كل المفسرين سنة وشيعة يرون أن نزلت في علي بن أبي طالب
صلوات الله
وسلامه. صلوات الله وسلامه عليه. آيات أخرى تفرض علي كإنسان مسلم، قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربة. لما سئل الرسول قال أشار إلى بيت علي، هؤلاء قرابتي علي وفاطمة والحسنان، اللي ما يودهم خارج على نطاق الإسلام كليا، مودة أهل البيت فرض. حتى الإمام الشافعي انتبه إلى هذا، يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض في القرآن ربي أنزله. وكان بإمكان الشافعي يقول يا أهل بيت رسول الله ودكم مش حبكم، ودكم، لأن رب يطلب المودة لم يطلب محبة، مودة أكثر درجة من المحبة. ودكم فرض، فرض على كل مسلم أن يود أهل البيت. هاي تخليك قطعا إذا وددت وألقيت بالمودة إلى شخص أنت تقدمه على نفسك، تقدمه على نفسك. آيات الصلاة، إن بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، ما عرفوا كيفاش صلوا، شو سألوا الرسول؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعم.
وآل محمد. ولا تصلوا علي الصلاة البتراء. قال وما الصلاة البتراء؟ قال تقول اللهم صل على محمد وتصمت. أدلة كثيرة في القرآن الكريم قطع النظر على بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، التي نزلت في علي بن أبي طالب.
نعم.
والله رؤوف بالعباد، رأف الله به ولم يقتله أولئك المشركون.
إنما يريد الله،
وإنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، نزلت فيه وفي زوجته فاطمة وابناه الحسن والحسين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الآيات القرآنية إذن إذا ما اعتبرناها هي فاصلة فهي تزكية لهؤلاء على غيره من البشر.
صح.
أضف إلى ذلك آيات بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أنه لم يدعي أحد من الصحابة أنه من الراسخين في العلم إلا علي بن أبي طالب، موجودة في ناس أين الذين يزعمون أنهم الراسخون في العلم دوننا، أن أعطانا الله وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم ورفعنا ووضعهم بنا يستجلى العمى، يعني هم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذه آيات كلها تخليك يعني تلتحم بأهل البيت ولا يمكن أن تتأخر عنه. أما إذا جاءنا إلى الأحاديث الشريفة فحدث ولا حرج. الأحاديث الشريفة منهم أولا حديث الثقلين.
نعم.
تركت فيكم كتاب الله، حتى حديث الثقلين ليش؟ لأن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا.
نعم.
إخواننا أهل السنة لا، قالوا كتاب الله وسنتي، وقلنا لهم فردا على ذلك لا يمكن أن يكون كتاب الله وسنتي، لأن الرسول وهو حي قال كثرت علي الكذابة، فكيف يرجع الناس إلى روايات مكذوبة؟
نعم.
ما يعرف مداها إلا الله،
قال أنها مشكوك فيها.
ثانيا الكتاب والسنة صامتين لا يفسحان عن شيء، القرآن حمال أوجه، كذلك السنة النبوية، فمن يعرف الإنسان الحق من الباطل؟ أنا نقرأ آية قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم من الكعبين. مليار مسلم يغسلوا رجلهم ما يمسحوا كما أمر الله سبحانه وتعالى. أين من هو التورين الحق من الباطل؟ كتاب الله وعترتي، لأنهم أناس عقول مفكرة وعلماء يعلمون وسيدلونكم مقصود الكتاب، مقصود الحديث كما أوضحت في الإمام الصادق، لا يقصد الرسول هكذا، حديث صحيح ولكن أنتم تفهموا غلط، هاول يرجعكم إلى الجادة وإلى الصواب. إذن لابد من مفكر عالم يعلم حتى يعلم الناس الذين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كلها مربوطة ببعضها بعض. حديث السفينة، مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا من تخلف عنها هوى وغرقا.
نعم.
مثلهم بهذا، لا تتقدموهم فتهلكوا ولا تتخلفوا عنهم فتهلكوا ولا تعلمون فإنهم أعلم منكم. حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، من أراد العلم فليأتي من بابه، يرجع كل الأمة إلى هذا الباب، أروا ادخلوا من هذا الباب، من أتى من غير الباب سمي سارقا. والله في القرآن يأمركم يقول لكم وأتوا البيوت من أبوابها. حديث يا علي أنت الذي تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي. أحاديث من سره أن يحيى حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن التي غرسها ربي فليتولى علي من بعدي. من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أحاديث حدث ولا حرج. أحاديث المواخاة، أخاه في المواخاة الصغرى في مكة وأخاه في المدينة المواخاة الكبرى، وقال له أنت مني ما زلت هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. آية القرآن الكريمة قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا علي كنفسه وقال علي كنفسي لتنتهن يا بني مليعة أو لا أقاتلن أو لا أبعثن عليكم رجلا مني أو كنفسي يقاتلكم كما أقاتلكم. سورة براءة لما نزلت وبعث بها أبا بكر نزل جبريل بالوقت، بعث علي قال خذ منه براءة وبلغها. رجع أبي بكر لرسول الله يبكي يا رسول الله هل نزل في، قال لا إن الله أمرني أن لا يبلغ عني إلا أنا ورجل مني. إذا كل هذه أحاديث كثيرة أنا ذكرت معشار عشورها، لو المجال يتسع لذكرت لك ألف حديث في هذا المعنى. فالرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله لم يألو جهدا في تبيين هذه الحقيقة للأمة حتى لا تتيه بعد ولا تظل ولا تضيع، ولكن كما قال أمير المؤمنين لا رأي لمن لا يطاع، وكما قال رسول الله وهو يبكي يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فما حيلتنا وما هو ذنبنا إن كنا نريد أن نصل بكم إلى الحقيقة من أقرب طرقها فتستبصرون وتبصرون الحق فتكونون من الفائزين إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. إذن هذه الآيات وهذه الأحاديث الشريفة ليست هي الوحيدة أو ليس التيجاني الوحيد الذي قال ثم اهتديت، وإنما كل طالب حقيقة لعله يهتدي لو اتبع هذه الأحاديث وهذه الآيات.
طبعاً
عندكم تعليق أخير؟
هذه آية قرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أقرأ وشوف لماذا إلى شيء بعد التوبة والإيمان والعمل الصالح يشترط ربي ثم اهتدى إلى ماذا؟ الإمام الصادق عليه السلام فسرها قال بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى ولايتنا أهل البيت، لأن ولاية أهل البيت هي المحك، هي الفتنة التي اختبر الله بها عباده من المسلمين، هل يتبعون أهل البيت أم يتركونهم. فمن اهتدى إلى ولاية أهل البيت ربي سبحانه وتعالى يغفر له حتى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.
الحمد لله
والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، أثقلنا عليكم ولكن الحديث معكم ممتع وشيق ومفيد في نفس الوقت، ولكن وقت البرنامج لا يسع أكثر من ذلك، حتى نلتقي فيكم بحلقات أخرى إن شاء الله.
أنا أعيدكم بالمواظبة على برنامجكم ومحطتكم الجديدة إن شاء الله، لأني أتمنى من كل قلبي، اسمها دعاء. والله في القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وأنتم إن شاء الله من هذا المنطق تدعون الناس إلى الحق.
جزاكم الله خيرا،
جزاكم الله خير،
وشكرا لكم شكر جزيل على تحملكم هذه المتاعب، وشكري لكم أيضا مشاهدين الكرام لحسن المتابعة، حتى ألتقي معكم في حلقات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسنتم.
يا رب تقبل توبتنا، يا ربي واغفر زلتنا، وتعطف وامحو خطيئتنا، فاجب يا ربي دعوتنا، وارحمنا يا الله.
يا سابغ النعمات، يا دافع النقمات، يا سامع الدعاء.
الله
يا واسع العطاء
الله
يا دافع البلاء
الله
فاصفح ربي عما مضى وادفع عنا سوء القضاء بالمصطفى والمرتضى يا ربي أنعم بالرضا
آمين الله من كل بلاء هو ينجينا ولدرب الخير هو يهدينا
الله
بعلي الطهر مذ يأتينا